أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما يرتبط في المقام الأول في المرجحات، ترجيح بالأحدث، ترجيح بالصفات، ترجيح بالشهرة، وصلنا إلى الترجيح بموافقة الكتاب. تحدثنا بالأمس عن هذا الترجيح الرابع والمرجح الرابع. قلنا على ذلك دلت روايات عديدة، منها مقبولة بن حنظل المتقدمة التي قرأناها فيما تقدم، منها خبر الحسن بن الجهم كما قرأنا أنه قال: ما جاءك عني يا الإمام فقسه على كتاب الله عز وجل واحد، شهدنا على كتاب الله. بعد ذلك ونقل كلام صاحب الكفاية، يظهر منه أنه أصلا يقول بأنه كون الكتاب مرجح، كون العرض على الكتاب مرجح، هذا فيه كلام. لماذا؟ لأنه ورد في الرواية أن ما خالف كتاب الله لم نقله، ما خالف كتاب الله زخرف، ما خالف كتاب الله فهو باطل، فهذا لا يكون طرفا في المعارضة، فيتحول البحث من بحث التعارض أساسا إلى بحث التمييز، تمييز الحجة عن اللا حجة. واضح؟ فعلى ذلك يعني يظهر من هذه العبارة حسب ما نقلها بهذا المقطع القصير الشيخ المظفر عليه الرحمة بهذا المعنى. لكن الشيخ المظفر الآن يقول: لا، لابد أن نلتفت بأنه عندنا طائفتان أساسا من الروايات فيما ارتبط بالعرض على كتاب الله. كلام الشيخ صاحب الكفاية كان أخذ طائفة واحدة، وهي الطائفة التي واضحة أن هذه الرواية زخرف، واضح أن ذروة لم يقلها أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، يعني المخالفة الصريحة مع نص الكتاب مثلا، هذا بلا أشكال. هذا مو فقط هذا كلام نحن، كلامنا نحن. نعم، إذا كنا ونحن وهذه الطائفة نتفق مع صاحب الكفاية عليها الرحمة من جهة فعلا أنه أصلا ما يكون طرغ، أنه أصلا التعارض بين خبرين توفر على شرائط الحجية، إما خبر توفر على شرط الحجية وخبر لم يتوفر على شرط الحجية، فلا يكون هذا الخبر طرفا للتعارض وللمعارضة. نفس الكلام هنا نقول بأنه ما نحن فيه الآن كلام الشيخ أو صاحب الكفاية عليه الرحمة بلحاظ صحيح، ولكن بلحاظ آخر ليس بتام. مو نقول ليس بس، لكن ليس بتام، وما نظره الشريف فقط لهذه الزاوية. تحليل المصنف عليه، ننقل تحليل المصنف عليه الرحمة. يقول المصنف بأن نحن عندنا طائفتان من الأخبار فيما يرتبط بالعرض على الكتاب. طائفة تتكلم عن أصل حجية الخبر، يعني نفس الخبر من دون النظر إلى التعارض، يعني كون جاني خبر واحد، ما في خبرين، خبر واحد أصلا لا خبر في قباله، خبر واحد جاءني الآن، هذا الخبر لأعلم أنه حجة أو ليس بحجة، من المقاييس عندي أن أعرضه على كتاب الله سبحانه وتعالى. واضح؟ ولذلك جاءت في هذه الزاوية أو في جاءت هذه الطبعة بهذا الكلام أو بهذه التعبيرات بأنه كل ما خالف كتاب الله فهو زخرف، كل ما خالف فلم نقله مثلا، كل ما خالف فاعرضه، فارمه بعرض أو ارمي به عرض الحائط أو ما شابه. إذن فعلى هذا الأساس نستكشف بأن الرواية أو الخبر إذا كان مخالفا بشكل صريح لنص الكتاب تنطبق عليه هذه العلامة، فعلا يكون لا حجة، فيكون ليس بحجة، فيدخل في باب التمييز بين حجة ولا حجة، أو معرفة أصل الخبر أنه حجة أو ليس بحجة. نعم، هذا الكلام تام. وإلى هنا نتفق مع من؟ مع صاحب الكفاية عليه الرحمة. واضح الطائفة الأولى. الكلام في الطائفة الثانية، لا، نحن كلامنا في الطائفة الثانية، وهي في حالة وجود التعارض بين خبرين مشهورين فنستكشف من كون أن هذين الخبرين المشهورين أنهما لا يخالفان صريح القرآن، لأن لو خالفا صريح القرآن كليهما دخلا تحت الطائفة الأولى، أو أحدهما خالف صريح القرآن ونص القرآن دخل هو تحت الطائفة الأولى وبقي الطرف الآخر لا معارض له، فما ندخل بحث التعارض. واضح؟ لكن كلامنا عندنا خبران، واضح، وهذان الخبران تعارضهما ماذا؟ تعارضهما مع القرآن من جهة الظاهر وليس من جهة النص، مو نص، إنما من جهة ماذا؟ الظاهر. يعني هذا الخبر أحدهما خالف ظاهر مو النص، خصوصا عندما نأتي إلى المقبولة في الخبر اللي مقبولة عمر بن حنظلة أو صحيح عمر بن حنظلة، أصلا قالت بالأمر بالأخذ بالموافق وترك المخالف. متى هذا الكلام؟ بعدما تكلم أو بعدما قال نفس عمر بن حنظلة أنه مشهوران عنكما، واضح أنهم مشهوران رواهما الثقات، هذا لا يتم إلا في حالة أن كلا الخبرين لا يعارض أحدهما ماذا؟ نص القرآن الكريم، واضح؟ فيبقيان في دائرة التعارف. الآن أريد مرجح، يقول خذ ما وافق، يعني ما كان هذا الخبر موافق لظاهر القرآن، موافق لنصه أو مخالف لنصه، والظاهر غير النص، الظاهر يحتمل احتمالات، يعني الظاهر كما قلنا الظاهر له عدة معاني، لكن يكون أحد المعاني أقرب من الأخرى. أما الناس لا يحتمل إلا معنى واحد كما أشرنا في محله. فمن هنا جاءت في هذه المقبولة، فإن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، لاحظ هذا يستكشف بأن الخبر الأول له يعني ينسجم مع ظاهر القرآن، والخبر الثاني ينسجم مع هم ظاهر القرآن، فهذا الانسجام يجعل المكلف في حيرة كذلك، فكيف يرجح؟ ولو كان واحدهم أصرح من الآخر، واحدهم نص ناس والآخر ضخم، بلا أشكال نقدم الناس ونأخذ الناس ونترك الظاهر، ولا يكون ذلك كما قلنا إلا للموافقة الظاهرية، وإلا يستلزم بأن يكون إذا كان كليهما نصين يخالفان نص القرآن، خب واضح عندنا خبران بينه وبين القرآن تمام المباينة، يعني مخالفة قطعية أساسا أو عدم موافقة، وهذا لا يمكن أصلا يكون في محل التعارض. إذن كل هذا التحليل يعني النتيجة منه أنه يدل على أن المراد من مخالفة الكتاب هو مخالفة الظاهر وليس مخالفة الناس، ولذلك ورد في خبر الحسن المتغني كذا، فإن كان يشبههما فهو منا، والشبه يشير إلى الأمر الظاهر مو الأمر النصي، يشبههما. وربما في نكتة أصلا لطيفة معرفية ممكن نعمق البحث من خلالها ما ذكرها المصنف، هي أن مسألة الروايات المتعارضة، طبعا قلنا في ذات كل خبر هو حجة أساسا، هذا اللي بننظره من زاوية معرفية، كل خبر هو حجة، لكن في مقام مثلا تقديم خبر على خبر نقدم ما هو الأقرب إلى ظاهر القرآن، لا يعني أن الذي ترك ليس له نصيب من القرآن الكريم، لا، له نصيب في المعرفة القرآنية، يعني يتناغم مع المعرفة القرآنية لكن من جهة أخرى ربما، وهذا يعني مبني على ماذا؟ تعبير السيد علامة الطاطاوي، مبني على تراتب المعرفة، يعني المعرفة مراتب متعددة، يعني ليست مرتبة واحدة، تعبير مراتب مشككة، يعني الآن حسب ما السياق العام والفهم العام نعم نقرب لهم له هذه الرواية فيأخذون بهذه الرواية، أما الرواية الأخرى ربما هي لأهل الاختصاص فرضا، لأهل المعرفة الأشاد أو لأهل المعرفة الأدنى، واضح؟ فلذلك الأخبار المتعارضة بما أنها حاوجة لشرائط الحجة لا يمكن أن يلغى الطرف الآخر حتى مع وجود المرجح، نعم الآن دوره يجمل بلحظة أنه مثلا هذا مقدم عليه، إما في ذاته ممكن استفادة منه، ممكن تعبرنا تسليط الضوء عليه، ممكن استنزافه في المعرفة واستخراج منه ما يمكن استخراج المعرفة ولو في جهات وزوايا أخرى. ولكسر العلامة له كلام جدا لطيف وشيق في المقام، وهو مسألة أنه واقعا ما يرتبط بالنظام المعرفي القرآني، بل النظام المعرفي البشري أساسا، بأنه البشر يتفاوتون في إدراكاتهم، في تصوراتهم، في تفكيرهم، في رقيهم، في رقيهم المعرفي وما إلى ذلك. ولذلك له عبارة لطيفة يقول بأنه في إبطال هذا الأصل، لما نقول إذا قلنا بأن أصلا المعارف الإلهية جاءت على مرتبة واحدة، يقول هذا هلاك كل المعارف، إبطال للمعارف. كل تصريح عجيب فيها في الميزان ظاهرا، وهم في تعليق تظهر على البحار للأجزاء ظهر ربما الجزء الأول يشير إلى هذا المعنى. فشاهدي هذه المسألة مهمة جدا، وربما حين هذا باب التعميق، لأن وهذا يعني تعميق لأن بلاحظ أنه كلا الخبرين المتعارضين إنما خالفا الظاهر ولم يخالفا نص القرآن. نعم من خالف نص القرآن فهذا بلا إشكال زخرف ولم نقله وما إلى ذلك، يبعد عن ساحة البحث الآن. كلامنا في الخبرين المتعارضين الواجدين لشرائط الصحة وشرائط الحجية، وعلى هذا الأساس يقدم أحدهم الآخر لأن أحدهما موافق لظاهر القرآن أكثر من غيره. وهذا فيما يعني ليس أن الآخر يترك أو يهجر أو يرمى أو لا يرمى بها، بل ثروة معرفية موجودة عندنا يستفاد منها ربما في زوايا وجوانب وبحوث أخرى. وهذا لطيف يعني حتى الآن في سبحان الله في السير العقلائية هذا البحث موجود. يعني إحنا عندما مثلا نضع احتمالات لمرض معين، إنسان مصاب بمرض ولا نستكشف الآن، فيضعون الأطباء عدة احتمالات، إذا كان مرض غامض يضعون عدة احتمالات، يقول يحتمل هذا يحتمل هذا يحتمل، فبعدين يتقاربون إلى الاحتمال الأقرب، مع ذلك لا يقول احتمالات الأخرى، حطه في الحسبان هل أقرب الأقرب، حتى على مستوى إعطاء العلاج، لأنه قد يكون إذا كان عند المرض الثاني قد يكون العلاج للمرض الأول ما ينسجم. الأطباء أهل يعني أهل الخبرة والاختصاص، خصوصا في المراتب العالية حتى ثم ينقل عن أحوالهم في المراجعات وكذا، يراجعوا مثلا المرضى وكذا، يدركون مثلا الأطباء مدى قدرتهم على التشخيص من جهة، ومدى قدرتهم على الملائمة بين الاحتمالات. صحيح الطبيب لا يعلم الغيب، لكن حاول قدر الإمكان يذكر أكثر المحتملات، وبالتالي كيف يتعاطى معها، مع أنه يقرب أحد الاحتمالات على الأخرى، ولكن مع ذلك لا يلغي تماما بقية الاحتمالات، يقحط في الحسبان، وذلك تعبيرنا يحاول يعطي العلاج بما ينسجم وما هو الأفضل. عكس الطبيب اللي قد يكون مثلا يحط لك احتمال واحد ويلغي بقية الاحتمالات ويعطي علاج على فقط على حساب هذا الاحتمال ويترك بقية، لا قد يكون يوقع المريض في هلاك. نفس الشيء سبحان الله مسألة روح الإنسان وهذا الروح الوثابة للعلم والمعرفة، نفس الكلام بأن مو بهالسهولة أنت تلقي عليها هذه الاحتمالات، لأنه بعد هذاك ما يدرك أنا أدرك، ذاك مرتبة المعرفية أدنى وأنا مرتبة المعرفية على، أو العكس هو ذاك أعلى مني وأنا أدنى منه، فإلغاء واقعا أو جعل المعرفة على وتيرة واحدة هو هلاك كل من لأساس المعرفة. هذا تعميق لهذه النقطة، ليس واضح هذا تمام الكلام إيه في الترجيع بموافقة الكتاب. نقرأ هذا المقطع لكي نأتي إلى البحث الآخر. قال أقول في مسألة موافقة الكتاب ومخالفته طائفتان من الأخبار، الأولى في بيان مقياس أصل حجية الخبر لا في مقام المعارضة بغيره، وهي التي ورد فيها التعبيرات المذكورة في الكفاية إنه زخرف وباطل، يعني كما نصص أهل البيت هكذا إلى آخرها. فلا بد أن تحمل هذه الطائفة على المخالفة لصريح الكتاب، هذه نحملها مخالفة لصريح الكتاب، لأنه هو الذي يصح وصفه بأنه زخرف وباطل ونحوهما. هذه الأولى. والثانية في بيان ترجيح أحد المتعارضين، وهذه لم يرد فيها مثل تلك التعبيرات، وقد قرأت بعضها. لاحظ هذه ما يرد فيها زخرف وكذا، ما يرد في بين المتعارضين. لماذا؟ وينبغي أن تحمل على المخالفة لظاهر الكتاب لا لنصه، وينبغي أن تحمل على المخالفة لظاهر الكتاب لا لنصه، لا سيما أن مورد بعضها مثل المقبولة في الخبر الذي لو كان وحده لأخذ ماذا به. وينبغي أن تحمل على المخالفة لظاهر أو المخالفة لظاهر الكتاب لا لنصه، لا سيما أن مورد بعضها مثل المقبولة في الخبر الذي لو كان وحده لأخذ به، وإنما المانع من الأخذ بوجود المعارض. يعني هذا الخبر بما هو خبر ما فيه مخالف نص القرآن، إحنا لماذا حين توقفنا على الأخذ به؟ لوجود المعارض، فصار وجود المعارض مانع من الأخذ به. فهذه نستكشف أنه مرتبطين بالظاهر وليس بالنص، ولا لو كان الخبر المعارض مخالف نص فلسر القرآن صن خرج من طرف المعارضة. واضح؟ قال وينبغي أن تحمل على المخالفة لظاهر الكتاب لا لنصه، لا سيما أن مورد بعضها مثل المقبولة مقولة عمر الحنظلة في الخبر، أن مورد بعضها مثل المقبولة في الخبر الذي لو كان وحده لأخذ به، وإنما المانع من الأخذ به وجود المعارض. إذ الأمر بالأخذ بالموافق وترك المخالف وقع في المقبولة بعد فرض كونهما ماذا؟ مشهورين قد رواهما الثقات. ثم فرض السائل موافقتهما معا للكتاب بعد ذلك، إذ قال فإن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة. لاحظ، ولا يكون ذلك إلا الموافقة لظاهره. واضح أنه الظاهر، وإلا لزم وجود نصين متباينين في الكتاب. يعني إذا كان إذا قلنا أنه ليس يحملان على المخالفة في الظاهر، مخالفة لنص الكتاب، شو يصير في نص الكتاب بعد؟ يصير نص يوافق هذا في الكتاب، نفس القرآن نص يوافق ألف وفي نص آخر يوافق ماذا؟ باء. خب إذا كان نصين شو يصير بعد؟ متباينين. وإذا متباينين يعني وجدنا في القرآن أحسنتم أي تعارض، إلا التباين المطلق بين آيتين مطلق شريفتين، وهذا لا يمكن. واضح؟ قال وإلا لزم وجود نصين متباينين في الكتاب. يقول هذا لازم الخطيب نستكشف منه، لأن إذن المعارضة بين ظاهر وظاهر مو بين نصين. كل ذلك يدل على أن المراد من مخالفة الكتاب في المقبولة ما هو مخالفة الظاهر للناس. واضحة؟ ويشهد لما قلناه أيضا ما جاء في خبر الحسن المتقدم، فإن كان يشبههما فهو منا، فإن التعبير بكلمة يشبههما يشير إلى أن المراد الموافقة والمخالفة لمن؟ للظاهر. واضح المسألة الآن؟ هذا بحمد الله تمام الكلام وين؟ في الترجيح الرابع. الآن الترجيح الخامس وهو مخالفة العامة. من المرجحات طبعا الواردة في رواية البيت سلام الله عليهم أجمعين الأخبار التي تقول بأنه نأخذ بما خالف العامة. نعم، يبقى الكلام بأنه مصادر هذا المرجحات توجد رسالة للقطب الرواندي أحد علمائنا القدماء، له رسالة نقل بعض الروايات الدالة على هذا المطلب، أنه ما خالف العامة أو ما كذا مضمونها أنها ما خالف العامة ففيه الرشاد، أو خالفون ففيه الرشاد، خذ ما خالف العامة، يعني هالمضامين. هذا أحد مصادرها هذه رسالة الرواندي، لكن هذه الرسالة يقولون كما ينقل عن الفاضل النراقي عليه الرحمة يقول غير ثابتة عن القطب ثبوتا، بحيث أنه نطمئن أنها له. فإذا من جهة السند يعني ما لها سند متصل إلى مثلا أئمة أو شيء من هذا القبيل ما دار عنه، ما عندي الرسالة أصلا هذه. بس ظاهر الحال هو هكذا، لو كان لها أسانيد متصلة بعد ما نربط بها الرواندي أو غيره، نحن نشوف السند يعني. هذا أولا. بالنسبة لمرسلة الاحتجاج، توجد رواية مرسلة الاحتجاج لرقم 10 هناك اللي تقدم الحديث عنها، اللي قال خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قلت يرد علينا حديثان، واحد يأمر بالعمل به، واحد يأمرنا بالعمل به والآخر انهانا عن العمل به، قال لا تعمل بواحد منهم حتى تأتي صاحبك يعني الإمام فتسأل عنه. قلت لا بد أن يعمل بأحدهم بعد، هو ما يمكن إلا أن يعمل، إما أن يفعل أو يترك بعد، خصوصا يدور بين الحرمة من الفعل والترك. قال اعمل بما خالف العام. هذا شاهدي، هذه منقولة عن الاحتجاج، لكن يقولون هذه ضعيفة لأنها مرسلة. فإذا ينحصر، ما هو الدليل؟ ينحصر في المقبولة فقط، مقبولة من؟ عمر بن حنظلة التي قرأنا نعم هذه الرواية فيما تقدم، قلنا هذه الرواية حتى وصل إلى هذه النقطة. قال قلت جعلت في داك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمة من الكتاب والسنة وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال ما خالف العامة، ما خالف العامة ففيه الرشاد. بعدين هم يتعمق أكثر، يقول جعلت لك فإن وافقهما الخبران جميعا، هم يعملون بهذا وبهذا حسب مبانيهم وسالكهم وتعدد مذاهبهم وما إلى ذلك. قال انظر إلى ما هم إليه أميال حكامهم وقضاتهم، فيترك ويأخذ بالآخر. إذن على كل حال، فالدليل الذي ينحصر والدليل حسب هذا المبنى أنه مخالفة العامة، دليلها الصحيح هو مقبولة عمر بن حنظلة أو صحيحة عمر بن حنظلة عليه الرحمة، فتدل على أنه من المرجحات هو ماذا؟ مخالفة العامة، فتدل على الترجيح هنا، فتكون يعني بين الخبرين اللي فيهما توفر على شرط الحجية وتعارضا في هذا المقام، فبالتالي يكون تدخل في باب المرجحات وليس باب التمييز بين الحجة ولا حجة. هذا تمام الكلام إيه في هذا الأمر. الآن يبقى الكلام بأنه صار عندنا خمس مرجحات: أحدثية وصفات راوي ومخالفة العامة وموافقة الكتاب والأمر الترجيح بالشهرة. خمس مرجحات عندنا. الآن المصنف يقول وقعا لو بعد المناقشة في أمرين، وهو الأحدثية لا يستكشف منها أن تكون ماذا؟ مرجحة للإشكال الوارد فيها كما أشرت، ولا صفات الراوي، لأن الرواية لم تكن في صفات الراوي بل كانت في صفات الحاكم، صحيح؟ فبالتالي هذين يخرجان. يبقى عندنا ثلاثة فقط، هي الشهرة وموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة، يعني هذا كحاصل نتيجة في هذا الباب، واضح؟ قال مخالفة العامة: إن الأخبار المطلقة الآمرة بالأخذ بما خالف العامة وترك ما وافقها كلها منقولة عن رسالة للقطب الراواندي، وقد نقل عن الفاضل الناراقي أنه قال أنها غير ثابتة عن القطب ثبوتا شائعا، فلا حجة فيما نقل عن. يقول وهناك رواية مرسلة عن الاحتجاج تقدمت في رقم 10 كما قرأنا، لا حجة فيها لضعفها بالأرسال، هذا ثانية. فينحصر إذن الدليل في المقبولة مقبولة عمر حنظلة المتقدمة، وظاهرها كما سبق قريبا أن الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة بعد فرض حجية الخبرين في أنفسهما ماذا؟ فتدل على الترجيح لا على التمييز كما قيل، والنتيجة أن المستفادة من الأخبار أن المرجحات المنصوصة ثلاثة أن المرجحات المنصوصة ثلاثة ما هي؟ الشهرة ووافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة. وهذا ما استفاده الشيخ الكني في مقدمة الكافي، يعني كأنه لو رجع مقدمة الكافي نجد بأن نعتمد هذه الأمور دون غيرها كمؤيد يعني لما وصل إليه. هذا تمام الكلام إن في المقام الأول. المقام الأول كان في ذكر المرجحات، الآن الخمسة. ننتقل الآن حسب الوقت إلى المقام الثاني في المفاضلة بين المرجحات. المرجحات كما قلنا يعني كمرجحات لا تخرج من أمور ثلاثة، إما أن يكون المرجح صدوري بحيث أنه الذي أقرب صدوره من أهل البيت من خلال مثلا موافقة المشهور أو صفات الراوي مثلا، يعني السند مثلا وكذا، فيسموا هذا الماذا من جهة المرجح الصدوري. المرجح الثاني ما يكون مرجحا لجهة الصدور. المقصود من الجهة هنا جهة الصدور يعني اللي في مقام بيان الحكم، هل هو لبيان الحكم الواقعي يعني في جهة بيان الحكم الواقعي أو لا، إنما جاء في جهة ظرف التقية مثلا. واضح سموه مرجح جهتي. فبطبيعة الحال لو كان في بيان الحكم الواقعي هو يكون أقرب فيؤخذ به. مثلا افترض الآن فهذا جي مخالفة العامة يظهر في واضح الجهة لأنه ما خالف العامة فما يكون بعد فيه تقية، احتمل أنه يكون لي بيان الحكم الواقعي. ما وافق العامة واضح أنه سوف يكون العامة الأغلب بعض الأحيان هو يكون ماذا؟ تقية مثلا. فنفسها من جهة الجهة. وعندنا مرجح ماذا؟ المضموني. طبعا المضموني اللي هو ينسجم مع موافقة الكتاب والسنة، حيث أنه كلما كان مضمون الخبر أقرب إلى ظاهر القرآن فيكون مضمونا يبقى قدم سمون مرجح مضموني. إذن إلى هنا يتحصل بأن في مقام المفاضلة بين المرجحات عندنا مرجح، يعني المفاضلة يعني التقديم والتأخير، يعني قدم هذا على كم سنتنا في الآراء. إما عندنا المرجح الصدوري وهذا ينسجم مع ماذا؟ موافقة المشهور صفات الراوي. المرجح الجهتي اللي ينسجم مع موافقة العامة ومخالفة العامة، صحيح؟ المرجح المضموني هذا ينسجم مع موافقة الكتاب والسنة. هذا تمام الكلام إيه في هذا المطلب. الآن بالنسبة الآن المصنف عليه الرحمة يعرض الأقوال الآن بعدما ذكرنا هذا المرجح الصدوري والمضموني والجهتي، الآن ما هو يعني لو صار تعارض بينهم، صار هم عندك مرجح صدوري وذا فيه مرجح جهتي، ذاك الخبر فيه مرجح مضموني، بأيهما تقدم؟ هنا صار عندنا أربعة آراء بين الأعلى. الرأي الأول يقول أنها في عرض واحد، لاحظ في عرض واحد. مثلا كان أحد الخبرين متعارض مثلا واجد لبعضها والخبر الآخر واجد لبعض آخر، يصير تزاحم بين الخبرين، لأن يعني ما نقدر إحنا نرجح حد على ترض هذا فيه مرجح صدوري وهذا مرجح مضموني مثلا، فيقع تزاحم بينهم. فنأخذ ما هو الأقوى مناطا، يعني ملاكه أقوى، يعني هل نرد بأن المضموني أقوى من الصدوري مثلا؟ يعني الشارع المقدس مثلا من جهة المناط أنه يهتم أكثر بالمضمون القرآني مثلا، أو من جهة على كل حال هناك مناط معين يمكن يقدم هذا على هذا إذا أمكن. إذا ما أمكن شو يصير؟ هذا الرأي يخير بينهم، إما يختار، يعني يصير أنا أحد تخير، إما أن يختار المرجح المضموني على المرجح الجهتي أو العكس حسب وما حسب. هذا ينسب إلى صاحب الكفاية عليه الرحمة. الرأي الثاني لا، أكو ترتب، فنقدم المرجح الجهتي على غيره لأن المخالف العام أقرب أولى بالتقديم حتى على الموافق لهم وإن كان مشهورا. الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه الزكية يعتقد هذا، يقول بأن الأقرب يعني المرجح الجهتي هو الأقرب، لأنه ما دام يخالف العامة حتى لو كان ذاك الخبر مشهور، واضح خبر في المرجح الصدوري قوي جدا من جهة أنه مشهور، لا الجهة يكون أقوى أن فيه مخالفة، وهذا يكون أقرب إلى الواقع، يكون أقرب إلى الواقع، فلذلك نأخذ به ونترك ذلك. ذاك الرأي الثالث لا أنه مترتبة ولكن على العكس من الأول، بحيث أن أولا نقدم المرجح الصدوري على غيره حتى على الموافق للعام، حتى فلذلك كل أو كان المشهور موافق للعامة يقدم على الشاذ حتى لو كان مخالفا للعامة، تقريبا عكس البهبهاني، هذا ينسب إلى الشيخ النائني عليه الرحمة. الرأي الرابع يقول له أنه ترتب حسب ما جاء في المقبولة في الروايات، مثلا المشهور فانتسف الشهرة قدم موافق للكتاب والسنة، تسوف ذلك قدم الخبر، يعني نفس اللي ورد وين في المقبولة بالترتيب اللي ورد. إذن عندنا آراء أربعة في المقام. الآن ما هو الرأي طبعا يقول هناك أقوال أخرى لكن هذا الأهم الآن، ما هو مناط الخلاف في المسألة؟ يذكر المصنف عليه الرحمة قريبا مسألتين ثم يذهب إلى نتيجة يأتي الحديث عنه بعد ذلك. واضح إن شاء الله. قال المقام الثاني، هذا اللي بس عرض أكثر شيء يعني واضح، في المفاضلة بين المرجحات، إن المرجحات في جملتها يعني هذه المرجحات يعني لو بتعطي عناوين كلية لا تخلو عن هذه الأمور الثلاثة، صحيح خمسة معنى مرجحات أو ستة أو أكثر أو لكن كعناوين رئيسية أما صدوري فين يندرج تحته شيء أو شيئين، جهتي كذلك، مضموني كذلك، يعني هذا نفس ما تقدم بالمرجحات الخمسة لكن ويش ببيان آخر بقضي ما أقولش يعني أطلب. قال المقام الثاني في المفاضلة بين المرجحات، إن المرجحات في جملتها ترجع إلى ثلاث نواحٍ لا تخرج عنها. أولا ما يكون مرجحا للصدور ويسمى المرجح الصدوري، ومعنى ذلك أن المرجحة يجعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور آخر، وذلك مثل موافقة المشهور وصفات الراوي ثقة وكذا. ثانيا ما يكون مرجحا لجهة الصدور ويسمى المرجح الجهتي، فإن صدور الخبر المعلوم الصدور حقيقة أو طبعا حقيقة كما في الخبر المتواتر قطعي، صدور الخبر إذا كان قطعي إذا كان متواتر بعد صدور حقيقي يعني صدور حقيقي قطعي، تعبد خبر الواحد تعبدا ظن معتبر يعني. قال فإن صدور الخبر المعلوم الصدور حقيقة أو تعبدا قد يكون لجهة الحكم الواقعي وقد يكون لبيان خلافه لتقية أو غيرها من مصالح إظهار خلاف الواقع، وذلك مثل ما إذا كان الخبر مخالفا للعامة فإنه يرجح في مورد معارضة بخبر آخر موافق لهم أن صدوره كان لبيان الحكم الواقعي، لأنه لا يحتمل فيه إظهار خلاف الواقع بخلاف الآخر اللي هو موافق للعام، يحتمل أنه للتقية وليس للأمر الواقعي. ثالثا ما يكون مرجحا للمضمون ويسمى المرجح المضموني، وذلك مثل موافقة الكتاب والسنة، إذ يكون مضمون الخبر ماذا؟ إذ يكون مضمون الخبر الموافق أقرب إلى الواقع أين في النظر، وقد وقع الكلام في هذه المرجحات أنه مترتب عند التعارض بينها أو أن في عرض واحد على أقوالين. الأول أنها في عرض واحد، فلو كان أحد الخبرين المتعارضين واجدا لبعضها والخبر الآخر واجدا لبعض آخر وقع التزاحم بين الخبرين فيقدم الأقوى مناطا، فإن لم يكن أحدهما أقوى مناطا تخير بينهما، وهذا هو مختار الشيخ صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. الثاني أنها مترتبة يقدم المرجح الجهة على غيره، فالمخالف العام أولى بالتقديم على الموافق لهم وإن كان مشهورا، وهذا هو المنسوب إلى الوحيد البهبهاني. الثالث أنه مترتب لكن على العكس من الأول، أي أنه يقدم المرجح الصدوري على غيره، فيقدم المشهور الموافق للعامة على الشاذ المخالف لهم، وهذا هو ما ذهب إليه شيخنا النائيني. الرابع أنه مترتب حسب ما جاء في المقبولة أو في الروايات الأخرى، بأن يقدم مثلا حسب ما يظهر من المقبولة المشهور، فأن يقدم المشهور فإن تساويا في الشهرة قدم الموافق للكتاب والسنة، فإن تساويا في ذلك قدم ما يخالف العامة. وهناك أقوال أخرى لا فائدة في نقلها، وفي الحقيقة أن هذا الخلاف ليس بنمط واحد بل يبتني على أشياء. واضح إن شاء الله، يأتي إن شاء الله في الجلسة المقبلة إشارة إلى هذه الأمور والتوضيحات. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد.